بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على آداء هذا الفرض المبارك جماعة مع المسلمين وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد على إنزال الغيث من السماء في كثير من بلادنا وبقاعنا، لك الحمد على الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والأخوة في الإيمان. اللهم زدنا وإياكم وجميع المسلمين من كل خير، واصرف عنا وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا وإياكم علما، وعلمنا وإياكم ما جهلنا، وثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه. رب ارزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقولا سديدا واعتقادا سليما وسلوكا حميدا وعمرا مديدا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتيمهم يا رب العالمين. اللهم يا رب، نسألك أن تجعلنا وإياكم من الشاكرين على كل نعماء، ومن الصابرين على كل ضراء، ومن الموفقين لكل خير، ومن السالمين من كل شر وأذى. اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، ونفس كروبنا وكروب المسلمين، وأصلحنا وإياهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولكم ولموتانا أجمعين. اللهم اغفر لهم وأعلي منزلتهم في جناتك يا رب العالمين. اللهم أبدل سيئاتهم إلى حسنات، وارفعهم درجات، وامحو عنا وعنهم السيئات، إنك على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فارحمنا وارحم ضعفنا وتب علينا واغفر لنا يا حي يا قيوم. حي الله الإخوة الزائرين، وحي الله الإخوة المعتمرين، وحي الله الإخوة المصلين، وحي الله الإخوة الذاكرين والمتجالسين والمتوادين. كل هذه أسباب خير ومظنة رحمة لنا ولكم، فيا رب لا تحرمنا فضلك. يا رب نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك النجاة من النار يوم العرض عليك، نسألك أن تيسر حسابنا وأن تحسن ختامنا يا ذا الجلال والإكرام. ما أسرع الأيام في مرورها، وها هي شمس تشرق وشمس تغيب، وليل ونهار، وشهر بعد شهر، وسنة بعد أخرى، حتى يمضي الإنسان في هذه الحياة أياما. فبالأمس كان مولودا، واليوم قد لاح الشيب في عارضه، وهكذا. والموت علمه عند الله، فنعتبر بمرور هذه الأيام، نعتبر بها ومنها كثيرا، ونزداد قربة وإخلاصا وتوفيقا من الله تعالى لنا ولكم. إخوتي الكرام، زوارنا الأحباب، كثيرا ما يسأل الإخوة عن الأشياء التي يعملها الزائر، وطالما جرى التنبيه عليها وهي على ركائز مختصرة جدا، أهمها وأبرزها أن تكون الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، للحديث الوارد في ذلك: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فاللهم زد هذه المواقع خيرا وبركة، وأمنا وإيمانا، وأعد مسجد الأقصى إلى حياضه وإلى ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وانصر عبادك الموحدين المرابطين حول الأقصى وغيره من بلاد المسلمين. هذا هو النقطة الأولى والأهم، وبينا السبب والعلة في ذلك، أن الزيارة للمسجد فيها أجر مضاعف في الصلاة في المسجد. فلو صلى هذه الصلاة مثلا في بلده أو في أي مسجد كان، ما حصل على هذه المضاعفات من الصلاة. فمن صلى في مسجد رسول الله فالصلاة بأجر 1000 صلاة، وهذه نعمة تستحق الزيارة وتستحق الرحل، لأن فيها فضل وزيادة. هذا من عوامل وتنبيهات الفرق لكن لما نزور المدينة لأجر المدينة ما في فرق بين المدينة وغيرها إلا بأشياء أخرى ليست عبادية ربما. ولو قلنا الزيارة للقبر كذلك، تزور المقابر في كل مكان، لكن الزيارة في معتقدك الأول هي أن تكون لهذا المسجد. ثم إذا زرت المسجد اجتهد يا عبد الله أن لا تفوتك صلاة فترة إقامتك إلا وقد صليت في هذا المسجد، لكي لا تعدم أجر 1000 صلاة. فلا تصلي في بقاع أخرى أو في مساجد أخرى ليست فيها مضاعفة، حتى مسجد قباء ما في مضاعفة، وإنما الفضل في مسجد قباء، وهو يأتي بعد الزيارة هذا المسجد اللي يصلي فيه صلاة نافلة ركعتي الوضوء تحية مسجد صلاة ضحى شيئا من قيام الليل، فإن أجر هذه الصلاة أجر عمرة، أجر عمرة. لكن مهما قلنا العمرة وأجرها فلا يعادل أجر 1000 صلاة. 1000 صلاة أكبر وأكثر. إذن لا تفرط في الصلاة في مواقع أخرى وتترك هذا المسجد، وإنما تجمع بين الأمور، تصلي في قباء فترة الضحى فرضا أو بعد الظهر. واحذر يا عبد الله من الذهاب إلى قباء بعد الفجر لأنه وقت نهي، أو بعد العصر لأنه وقت نهي. نفس الحال في الروضة، ما تصلي العصر في الروضة هو وقت نهي، ولا تصلي بعد الفجر وهو وقت نهي، وإنما إذا تيسر لك وقتا متسعا في الليل أو في وقت الضحى أو وقت ظهر أو وقت مغرب أو عشاء تصلي ما شاء الله أن تصلي. إذن فيه مسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأول، وإذا حصل الزائر كما أسلفت يصلي في قباء أي صلاة أو وافق صلاة فريضة، لكن يستحسن ويستحب لا يلزم وجوبا أن يتطهر في بيته ويخرج إلى قباء، مثل هذا المسجد، مثل أي مسجد في حارتك في الدنيا. إذا تطهرت في بيتك وخرجت إلى المصلى أو المسجد فإنه أعظم أجرا، فإن لك بكل خطوة حسنة ومحو سيئة في أي مكان في الدنيا. فاحرص يا عبد الله على هذه السنة وهذا الخير العظيم الذي ربما يغفل عنه بعض الناس. ثم يزور المسلم الذكور دون الإناث، على القول الراجح أن يزور مسجد قباء، أن يزور مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد لما فيها من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفضل الصحابة كبير معروف، زكاهم الله وفضلهم الله، وهم من أعظم جيل مر على هذه الأرض بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين بفضل الله ورحمته كانوا سببا في إعانة وعون النبي صلى الله عليه وسلم في نشر هذا الدين وتلقيه وأخذه وتطبيقه وإبلاغه للآخرين، حيث الآن يذكر أن الصحابة في التاريخ وصلوا إلى الشام ووصلوا إلى المغرب ووصلوا إلى المشرق وإلى اليمن وإلى بقاع شتى نشرا لدين الله تعالى. فرضي الله عن صحابة رسول الله وعن تابعين وعلماء الإسلام إلى يومنا هذا. هذه مجمل الزيارة. طبعا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المسجد في الوقت المناسب دون تكرار للزيارة ودون توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ودون مد شكاوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما بقلبك أو بلسانك أو بورق تكتبه أو نحو ذلك من الأمور البدعية. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي في القلب، وذلك بطاعته وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، وليس فقط في شهر ربيع في زمن محدد، وإنما دائما. فلنحرص على فهم هذه الأمور، زادني الله وإياكم فقها في دينه. جاء في الحديث: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولنكن من الأمة المقلدة والناس اللي يقلد بعضهم بعضا على الخطأ وعلى الصواب. الصواب نعم، لكن الخطأ ما يقلد الناس، وأيضا يكون عمله فيه فهم ونية وإدراك وحس لكي يكون أعظم أجرا لك. فمن صلى علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا باختصار شديد. إذا نفهم من هذا أن ما في شيء اسمه الزيارات في المدينة، مساجد، مواقع، مسميات، ما في لها زيارات، وليس لها فيها فضل ولا عبادة ولا قربة. فلا تخسر جيبك ومالك، ولا تخسر من وقتك، وإنما ركز على ما فيه أجر وسنة وفضل يا عبد الله. وإذا جاء المسجد النبوي يدرك أيضا أن الصلاة للفريضة والجنازة والنافلة كلها بألف صلاة، هذه نعمة كبيرة جدا فاحرص عليها. ولا تصلي في الساحات والمسجد فيه فرصة كبيرة داخل، انتبه، حاول أن تتقدم لكي تصلي في المسجد ولكي تلتحم مع صفوف المسلمين في المسجد. وهذا يلحظ على البعض يصلي على طول خارج المسجد ظنا منه أن الصلاة هنا داخل المسجد واحد. لا، من صلى داخل المسجد حظي بالأجر بألف صلاة لهذه الصلاة، ومن صلى برا الله يخلف عليه. من أهل العلم يقول له أجر الجماعة، وبلا شك هو تفريط إذا كان فوارق كبيرة بين الصفوف فهذا تفريق وأيضا خلل ليس بالبسيط. أما السؤال عن المرأة لمن سأل، فالمرأة خير لها بيتها في أي مكان في الدنيا، خير لها في بيتها صلاتها. لكن إذا رغبت أن تصلي في المسجد أنشط لها، أخشع لها لكي تسد شيئا من نواحيها القلبية والروحية والنفسية، فلا حرج، بس بشروط: ألا تخرج إلا بنية طيبة خالصة، وأن تخرج غير متطيبة، وأن تخرج بثياب ساترة. وإذا كانت خارج منطقة الحرم لا تأتي إلا مع محرمها وتعود مع محرمها كذلك. هذه نواحي أحببنا التنبيه لمن سأل عن هذه المسألة أو حول ذلك. نأتي إلى بقية بعض المسائل في القدر الذي كنا بدأناه قبل أيام، إذ قلنا سابقا الركائز الإيمان، أسس الإيمان، أركان الإيمان، أركان العقيدة ستة، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وليس سميت إيمان لأنها أعمال قلبية، كونك تؤمن بالله بقلبك أكثر ويخرج على محياك وعلى جوارحك، لكن الإسلام للأشياء الظاهرة، أركان الإسلام للأشياء الظاهرة، مثل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مثل تصلي ظاهر، تزكي، تدفع الزكاة ظاهر، عمل ظاهر، تصوم عمل ظاهر، تحج وهكذا. أما ركائز الإيمان فهي الأساس، الأساس لحياة كل مسلم ومسلمة. وسبق الحديث على أن الإيمان بالقدر له أركان أو يتضمن مسائل، قلنا هذه المسائل هي العلم، فإن الله يعلم كل شيء في الكون وما كان وما سيكون سبحانه جل جلاله، والآيات في القرآن والأحاديث كثيرة في ذلك. اثنين، ها من يقول؟ الكتابة، إن الله سبحانه وتعالى حينما قدر هذه المقادير كتبها في اللوح المحفوظ، والأدلة كذلك ظاهرة بينة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء سبحانه جل جلاله، فهي أيضا مكتوبة. بقينا في الركن الثالث، هو المشيئة، كل شيء قدره الله فهو بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. بقينا في النقطة الرابعة وهي الخلق المنفصل عن ذات الله، كل يقول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان بهذه الأركان لأنها أساسية في حياة الإنسان. جاء جبريل عليه السلام من السماء وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه هذه الأمور، والنبي علمنا بعدها، فما لأحد الحجة أن يجهلها أو ما يعرفها، وليست أيضا بمسميات جوفاء، لها حقائق، لها أبعاد، لها فوائد. ذكرنا أشياء كثيرة من الفوائد الشرعية، أنها تعبد لله تعالى، فوائد نفسية أيضا يشعر بها الإنسان ويرتاح بها الإنسان، فوائد دنيوية وأخروية. نأتي إلى بعض القضايا الآن، منها أو بعض المسائل في القدر، منها بعض الطوائف الذين ضلوا في القدر، أعوذ بالله، ضلوا وتاهوا في القدر، وكانت هذه الضلالات سابقة وما زال بعض الناس ربما عليها، أسأل الله العافية والسلامة. أهم هذه الطوائف ثنتين يسمونهم الجبرية ويسمونهم القدرية. الجبرية تفهم من معناها يقولون إن العبد مجبور على عمله، إن العبد مجبور على عمله، ما هو إلا كالسعفة في الريح تميلها كيف يشاء. وهل يسلم بهذا؟ لا، هذا خطأ كبير. القدرية عكسهم تماما، قالوا إن العبد يقدر أعماله وهو اللي يعمل ما يريد، فكلا الأمرين خطأ، فالعبد له مشيئة واختيار مربوطة بقدر الله ومشيئة الله تعالى فنسأل الله يا رب وأهل السنة والجماعة في هذه المسائل هم الذين على الحق والصواب، مو جزافا نقول الكلام هذا، وإنما بواقع الأدلة من القرآن والسنة وأيضا آثار الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. من المسألة هوى ولا والله أخالفهم لهوى؟ لا، حاشا وكلا يا أخواني أبدا. فينبغي لنا أن نزيل هذه من الأذهان ونفهم أن أهل السنة هم أهل الصواب والحق في هذه المسائل وغيرها، وذلك بتتبعهم للكتاب والسنة وفهمهم الفهم الصحيح الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا التابعين وعلماء الإسلام. من الأخطاء في القدر والمسائل التي تضاف إليه قول بعضنا شاءت الأقدار، تسمع أحيانا بين الزملاء بين المجموعة أحيانا في كتابة شاءت الأقدار، وهذا خطأ. فالذي يشاء من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. مين الأقدار؟ الأقدار مخلوقة لا تعمل شيء، لكن الذي يشاء سبحانه هو الله عز وجل. فمن يقول هذا الكلام يغير من كلامه ولفظه بحيث لا يقول شاءت الأقدار، وهذا جاء في أبيات شعرية في السابق واللاحق، وهي خطأ واضح 100%. وحسب اعتقاد المنشد أو القائل أو المؤلف أو الشاعر، إذا كان اعتقاد أنه يجزم أن القدر هو الخالق فهذا شرك لا يجوز أبدا، وقد يخرج من الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك يا حي يا قيوم. مثال آخر أو نقطة أخرى، أن يقول الإنسان شاء فلان أو لولا فلان أو مشيئة فلان أو شاء فلان كذا، أو المال أو أبي أو جدي أو غيره، فهذا ما ليس له مشيئة، وإنما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول لولا الله عز وجل أو ما شاء الله ثم شاء فلان. أقول لولا الحارس لسرقت الدار؟ لا. أو شاء فلان كذا فتحقق؟ لا، نقول لولا الله سبحانه وتعالى ثم فلان، شاء الله ما شاء الله ثم شاء فلان. فلننتبه، لأن ثم تفيد التعقيب. الناحية الثانية أن المشيئة والكون قلنا عامة بيد الله اللي هي القدرية الكونية، وللعبد أن يختار ما فتح الله عليه. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فربط المشيئة بالله أولا، ثم بك يا عبد الله أنت أيضا تختار ما ينفعك. نسأل الله الهداية والسداد والتوفيق والأجر والثواب لنا ولكم وأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. نكرر للأهمية ما عليه سواد بعض الأمة في الكرة الأرضية كلها، مو بمكان دون آخر، في أحيانا تعظيم أو احتفالا بالمولد، وهذا قلنا ليس من الصواب. فلو سألنا أسئلة سريعة، هل ذكر المولد في القرآن الكريم والسنة؟ هل ذكر؟ لم يذكر إطلاقا لا في الكتاب ولا في السنة. اثنين، هل النبي احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية وهو المبعوث رحمة للعالمين؟ ما احتفل أبدا، وإنما نهى، قال إياكم والغلو، لا تغلوا فيا، لا تجعلوا قبري عيدا. هل الصحابة أفضل الجيل الذي عاش مع النبي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتفلوا بمولده؟ لم يحتفلوا ولم يقرروا ذلك. التابعين من بعدهم أو التابعون من بعدهم بخير وإحسان لم يعملوا ذلك، وإنما جرت العادة والتقليد وصار استحسان عند الناس، وربما الدافع حسن النية، الدافع حسن النية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس صوابا. الحق أحق بالاتباع. إذن متى نشأ الاحتفال بالمولد؟ ومن الذي أنشأه؟ المتتبع للتاريخ من علمائنا الأجلاء يذكرون أنهم الروافض، هم الذين أنشأوا وأحدثوا هذه البدعة. فينبغي لنا أن نفهم التاريخ ونفهم الحياة ونأخذ بالصواب. لا يعني هذا أنك لا تحب النبي كما يفهم بعض الناس يرد بالعكس، لا، أنت يجب علينا وعليك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته ظاهرة وباطنة في اليوم هذا وفي غير اليوم، منذ التكليف لك إلى أن يتوفاك الله عز وجل. الله يجعلنا من يقر بذلك ويدين لله بذلك ولا يزيغ عن ذلك يا رب العالمين. أما أن نتجمهر إما هذا بقصيدة وهذا بمأدبة وهذا بإنشودة وهذا بتصفيق وزمجرة وندعي كل هذا أنها من محبة النبي، ليس صحيحا. للتنبيه والتحذير من الأخطاء التي يقع فيها بعض أهل الإسلام، هدى الله الجميع ووفقنا وإياهم لمرضاته وطاعته، وألف في ذلك مؤلفات كثيرة لعلماء الإسلام سلفا وخلفا. فاللهم زدنا وإياكم ثباتا على دينه وفهما لدينك يا رب العالمين. حياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عزيز يا قدير، انصر عبادك الموحدين المضطهدين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وأصلح أحوالهم، وارفق بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم ومرضاهم وجرحاهم. اللهم انصر جندك في كل مكان على أهل الباطل وأعداء الملة. اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين وكل المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك على الحق ويجاهدون أعداء الملة. اللهم ثبتنا وإياهم واغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم وأمدهم بتوفيق ونصر وتمكين يا رب العالمين، واحفظ بلادنا هذا وبلاد المسلمين أجمعين من كل شر وغائلة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ونسألك يا رب العرش العظيم أن تغيثنا يا رب العالمين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، وعم بالغيث المبارك أوطان المسلمين رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم لك الحمد على ما أنزلت من خير وغيث في كثير من بقاعنا، فاجعله لنا ولهم بركة يا حي يا قيوم، وعم به أوطان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب نسألك التوفيق والسداد لنا ولكم ولولاة أمرنا ولعلمائنا ولدعاتنا ولجندنا ولنا كلنا يا رب العالمين. خذ بأيدينا لما يرضيك، خذ بأيدينا لما تحبه وترضى، وجنبنا جميعا كل سوء وكل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك على كل شيء قدير. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واحفظنا بحفظك يا حافظ. الأذكار يا إخواني مهمة وفضلها عظيم، ولا تأخذ من الإنسان جهدا ولا وقتا، بس تحتاج إلى قلب حي. أيننا مثال واحد من حديث النبي الصحيح الذي يقول فيه: سبحان الله وبحمده. أكثر سهلة ولا سهلة؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تكفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يا إخواني فضل الله عظيم، فضل الله كبير للمقصرين، لمن أخطأ في حياته. فنذكر الله كثيرا ونتوب إليه ونعود إليه ونداوم الذكر، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فاللهم يا رب اجعلنا من الذاكرين يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس الأعلى، ووالدينا وأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا لأحد سؤال سريع يتفضل دون إطالة. عليكم السلام، تفضل يا أبوي، تفضل هنا. عليكم السلام، تعال هنا، تعال يا أبوي، بارك الله فيك. سرع يا أبوي. يسأل أخونا عمن صلى في الساحات: هل يحصل على المضاعفة في الصلاة إلى 1000؟ إن كان المسجد قد امتلأ ومالك فرصة في الوصول فلك إن شاء الله تعالى هذه المضاعفة والأجر والفضل من الله كبير. وإن كان في فرصة أن المسجد داخل في فراغات فأنت قد فرطت في هذا الأجر العظيم، فنسأل الله لنا ولك التعويض والمغفرة والرحمة يا رب العالمين. نعم يا شيخ، واحد السؤال تفضل. ها؟ جزاك الله خير أخونا المعتمر، نسأل الله التسهيل لنا وله والقبول والإخلاص في عمرته وفي عمله الصالح. يقول: هل لي أن ألبس الإحرام في الفندق؟ نقول: لا حرج يا إخواني، تلبسه في الفندق، تغتسل حيث الماء الدافئ، حيث عدم الرياح، خاصة في البرد هنا، في قرب ثيابك، قرب أعمالك، أسلم لك عن دورات المياه الأخرى التي قد يسقط فيها الإحرام أو يسقط فيها شيء من الثياب، وترتب أغراضك وتمشي على بركة الله. إن كنت للطائرة فساعة الإقلاع قل بسم الله لبيك اللهم عمره، وإن كنت في البر فقبل الميقات، وانتبه واسأل سؤالا كثيرا، مو مرة واحدة يعلمك واحد جاهل، السائق أو غيره أو الشخص الذي تثق فيه عن الميقات. لا تتجاوز الميقات إلا وقد نويت الإحرام. ثم هناك احتياط ثالث، لو قلت بعد الإحرام هنا لبيك اللهم عمره فالأمر صحيح، وتؤكده عند الميقات أو قبيل الميقات، وهو أفضل التلبية عند الميقات بلا شك. لكن نقول من باب الحيطة ومن باب التوسعة للمسلمين، خاصة النساء ومن في حكمهن، ولله الحمد والمنة. نعم بارك الله فيك. نعم يا أخي.
زيارة الحدود ولا؟
جميل. يسأل أخونا عن الزيارة لمسجد رسول الله، هل لها حدود أيام أو فرائض؟ ليس لها، ليس لها إطلاقا، ليس لها مدة، ما لها مدة ولا حد للصلوات. لو زار الضحى وصلى الضحى وطلع يكفي، لو صلى الفجر اليوم ومشى يكفي، ليس شرطا 40 فريضة كما يقول بعض الناس أو نحو ذلك، هذا كله ليس له دليل صحيح ثابت، ولكن حسب فراغ وحسب جدول الرحلات للزائر الكريم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ولله الحمد. نعم ارفع الصوت يا ابوي وإياكم، ما نسمعك يا ابوي، اقرب شوي. الله يحفظك. هل يجوز أن تعتمر عن أمك يعني في عمرتك من المدينة قصدك؟ ايوه بارك الله فيك. المسلم خاصة إذا كان بعيد الدار عن الحرمين الشريفين أو عن الحرم الشريف والمسجد النبوي، فطيب ألا يقدم على نفسه أحد لا في العمرة ولا في غيرها. ولذلك حتى في الدعاء جاء في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي. هذا الوجه. الوجه الآخر، إذا كان الإنسان ما اعتمر إطلاقا في حياته فعليه وجوبا أن يعتمر عن نفسه. الأمر الثالث اللي هو النيابة عن أحد من أقاربك، إذا كان المجال فيه السعة وعندك وقت متسع ولله الحمد والمنه وما فيه ضرر عليك ولا على المسلمين فلا تستعجل. بس واحد يفك حرامه هنا وواحد يربط حرامه هنا، هذا مو طيب، هذا خلل ولعب في العبادة. لكن لو جلس أيام وطال به في مكة الجلوس لا بأس أن يعتمر عن أحد والديه عمره وإن تمكن من الثاني لوالديه عمرة أخرى، وهكذا نسأل الله القبول لنا ولكم وجميع المسلمين يا رب العالمين، على قول من قال بذلك. عليكم. ها؟ ما دام كيف غير قادر؟ لازم تحتاج إلى توضيح. لا ما يجوز. واحد ما عنده فلوس ولا جنيهات ولا غيرها من المسميات ما يعتمر ولا يحج عنه، ما دام في جسمه استطاعة فلا يحج عنه ولا يعتمر، ولا يكلفه الله بأكثر مما كتب الله له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في شيء مهم لا ننساه، فالإسلام رحب يا أخواني أن تدعو لك وله والوالديك والمسلمين، أكثر من الدعاء لأخيك وأهلك والمسلمين أجمعين، هذا شيء جميل في المطاف في المسعى في الميقات الآن في الدرس بعد الدرس في السجود بين الأذان والإقامة حال نزول المطر في السفر، لا ننسى هذه الفضائل يا إخواني ونحجبها عنا وعن أهلنا المسلمين. بارك الله فيك. نعم
المحرم يحب في الطريق يذبح ذبيحة،
ولماذا؟ ما لقى إلا يذبح ذبيحة في الحرم؟
ما يتغدى ولا بيه رايح الرحلة
لا بأس إذا كان مو بصيد بر يا أخي، إذا كان مو بصيد بر، إذا كان مو بغزالي يمشي إيه فما عليك إن شاء الله، إذا كان للاحتياج ما عليه إن شاء الله. نعم. ها؟
معتمر.
بارك الله فيك. أخونا يسأل يقول إذا ذهبت لقبة الظهر هل أصلي الظهر هناك؟ نقول لو رتبت وقتك بحيث تصلي صلاة الضحى هناك وتعود هنا للصلاة فهو أفضل، لأن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في قباء الفريضة. لكن لو لزم الوقت ولا أذن وأنت هناك فصلي مع المسلمين وأجرك أجر كبير إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا أخي. ها؟ السرحان بلا شك للإنسان ما عقل من صلاته، فينبغي المسلم أن يحرص على الاطمئنان في الصلاة، على الخشوع في الصلاة. إذا زل ذهنه في التفكير يعود، وهكذا يجاهد نفسه مجاهدة، يجاهد نفسه مجاهدة ويعرف عظمة الخالق الذي هو يصلي له، ويعرف أجر الصلاة العظيم، ويعرف عقوبة المخل بصلاته. اللهم عافنا من كل سوء ومكروه، فلا يأخذ بأسباب الهلاك ويأخذ بأسباب النجاة ما استطاع سبيلا. بارك الله فيك. نعم يا أبوي. أبدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، إن أضفت من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إلى كل خير فهذا خير، ما زدت فيكفي. المهم كما قلنا الأعمال منوطة بالقلب، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقع في بذلك في توسلات مذمومة أو دعاء للقبر أو نحو ذلك في تعظيم للقبر، وإنما الذي يعظم هو الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على النبي فيها أجر عظيم، فاللهم زدنا وإياكم صلاة وسلاما على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بعده صاحبيه، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر رضي الله عنهما، وهكذا. نعم. ما ينبغي، وخاصة إذا اعتقد أنها لا علاقة بالميت. بعض الناس إذا دفن في قبره نسأل الله العافية والسلامة، خاصة في بعض البقاع في العالم، ينصبون مثل الخيمة عند القبر ويقرؤون القرآن 3 أيام 4 أيام 1 أسبوع 40 يوم، هذا كله خلل وبدع لا يتجوز. وإنما الوارد هو السلام على المقابر والدعاء للمقبور والحي والميت. حنا الآن ندعو لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. تحصل الخير بسنة وأجر يا عبد الله. نعم تفضل، ارفع الصوت والأقرب، بارك الله فيك. أولا يسأل عن الجمع بين المغرب والعشاء وهو مسافر، لهذا توضيح شيء بسيط. إذا كان المغرب أذن وأنت موجود لا تؤخرها بحجة الجمع، تقول لي والله أنا مسافر أبا أجلها، ما يحق لك. صلي المغرب مع المسلمين، وإن فاتك فصلي مع من شئت من الآخرين من المسلمين، واحرص على الصلاة في هذا المسجد لأنها مضاعفة لك لو أنت تصلي لوحدك أو مع جماعة أخرى. أما إذا كنت في سفر ولم تصل إلا بعد أن قضوا الصلاة وراح الوقت وجلست تتوضأ وتستعد ثم دخلت وإلى بهم يصلون العشاء، هذا هو فيه الحكم والسؤال بالتفصيل. إن دخلت بنية العشاء ثم بعد التسليم قضيت المغرب قضاء، فهذه صورة. الناحية الثانية، إن دخلت معه وهو يصلي العشاء المقيم بنية المغرب فصلي 3 واجلس حتى يجلس معك في التشهد الأخير وتسلم معه، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، أن تدخل معه وهو يصلي العشاء وأنت بنية المغرب، تجلس بعد الثالثة وتشهد وتصلي على النبي محمد وتنوي الفراق والمفارقة عن الإمام وتسلم، ثم تلحق به في آخر الصلاة وتصلي معه بنية العشاء وتكمل 4 ركعات معه. كل هذه الصور جائزة، وأشار لها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فتاواه في الفقه وفي الصلاة. نعم تفضل يا أخي، صبر صبر أبوي. نعم ها، لا النذر مكروه. ها النذر أولا في حكمه مكروه، مو مستحب، وكذلك الحلف مكروه، لا تحلف، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إلا إذا استوجب الحلف في قضية أو في حل مشكل وأنت موقن وعارف بهذا فلا بأس. أما النذر فطبيعي لا ينذر المسلم إطلاقا. وإذا نذر فعليه الوفاء به وجوبا إذا كان في طاعة، إذا كان في طاعة، مثل قال أذبح 5 من الجمال أو 6، هذا أو شيء الأصل مكروه، لكن لما قاله وجب عليه، لأن الذبح عبادة لله ويوزع على الفقراء فيلزمه الوفاء به. ما استطاع حاول ما استطاع فعليه أن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ويستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا. أعوذ بالله، هذا تفريط، فعليه كثرة الاستغفار والتوبة، يقدر ما مضى تقديرا. إيه يقدر يوم عاد، يقدر الآن، يعني يخرج ما شاء الله أن يخرج من أكياس الرز حسب طاقته، ولا يبحث عن أغلى الأنواع من الأرز، في أنواع أقل سعر لكنها جيدة جدا مقبولة عند الفقراء يا أخواني والأغنياء، فممكن يأخذها أكثر توسعة للناس ويوزعها على المحتاجين ويتوب إلى الله ويستغفر ما عاد ينذر. مثل النذر هذا، مثل الحلف، مثل كثرة الطلاق، ما يجوز يا أخواني، ما يجوز. عقباه الندم، عقباه الخلل في الحياة. على المسلم إذا غضب أن يمسك نفسه، أو مثلا جاء ضيوف يقسم بالله بالطلاق أنهم يدخلون عنده أو يضيفهم، ما هو داعي يا أخي، الله يبارك فيهم، إن جلسوا والله يبارك فيهم الراحة بدون حلف. هذه عادات يجب أن نقلع عنها، لأن لها مساس بعقيدة الإنسان وإيمانه وإسلامه. لا تغلب علينا العادات على يعني الأصول والشريعة، ننتبه جيدا في ذلك. نعم يا أخي، جزاك الله خيرا. الذهاب إلى قباء مشروع في كل الأوقات والأيام، السبت وغير السبت، السبت وغير السبت. وقد ورد من ضمن الأحاديث أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء سبتا. ومعنى سبتا في اللغة، وجاءت لها صيغ كثيرة في أحاديث وفي أبيات الشعر في اللغة العربية، سبتا يعني أسبوع، يعني في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرة مثلا. فأنت تزور يوم السبت ما دامك موجود نعمة إذا تيسر لك، وزور بكرة الأحد، وزور يوم الاثنين. يا أخي فضل، أنت قريب عنده الآن، أنت الآن على الجابي، اغرف وخذ من الخير يا أخي. فلا تبخل، لا تقول مرة واحدة أروح، خاصة الزائر، خاصة من بلاد بعيدة، يعني يحرص على اغتنام الوقت لما فيه خير له. أما يتجول في الأسواق ما شاء الله 4-5 ساعات، الله مستعان، لكماليات، وربما يقصر في قباء أو زيارة قباء، هذا مشكلة. صلى الله السلام والعافية. نعم، سبحان الله وبحمده. لا لك، هذا لك، الميت له الدعاء. لا لا لا، قل أنت أحوج، هم يدعو لهم الأموات، الأموات تدعو لهم. مثل اللي يروح القبة أحيانا ما يقول هذه الزيارة والله لأبوي، الزيارة بكرة لأمي، هذا ما يصلح. لا، هذا عمل خاص بك وأنت محتاج إليه، لكن تدعو، ربي رحيم بعباده، تدعو. لو تسبح الليل والنهار لنفسك ما انت في غنى، ما انت في غنى عن فضل الله يا اخي. لا، قل اللهم اغفر لهم وارحمهم، بس يكفي، ادعو لهم يا اخي. في السؤال هنا. نعم، ها، طيب بارك الله فيك. امر يعني لا يخلو أحيانا من اعترائه لبعض الناس، مثل من أصيب بسلس البول أو الريح أو غيره، سبحان الله العظيم. فهذا أولا أنا أنصح بمراجعة الأطباء بعد أخذ التحاليل، يمكن يكون علاج بسيط إن شاء الله يقضي على المهمة أو الداء. اثنين، إذا ما استفاد يبحث عن أطباء التغذية، إذ بعض الأغذية يسبب هذا وبعض الأغذية يساعد على عدمه، فتأخذ بذلك. إذا استنفدت القوى كلها فحاول ألا تأكل كثيرا، خاصة عند الصلوات، لأن كل ما جاء ما شاء الله من أكل كثير وضغط قد يسبب للإنسان شيئا. إذا حصل ولا بد، فإذا أذن الظهر يتوضأ ويمشي المسجد، ولا اعتبار لما حصل بعد ذلك، لا اعتبار له. سواء بولا أكرمك الله أو ريحا أو غيره، فيعذر في هذه الحالة، والله أعلم. نعم، أرفع الصوت يا أبوي. عليكم السلام. لا، ضروري ضروري أن يتقي ويعمل وقاية، أي حتى لا يتلوث بدنه ولا ثيابه ولا المسجد، يعمل شيئا بترتيب خفيف إن شاء الله ما يضره. نعم يا أخي. المضاعفة بالعدد هي الصلاة الحديث، لأن يا أخواني ما لنا في الدين إلا بالدليل، في العبادات لا بد من دليل. ها، الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل عليه، فالمضاعفة بالعدد هي الصلاة في الحرمين، لكن الحسنة تعظم في الحرمين والسيئة تعظم في الحرمين وتعظم في أي مكان. أفرض عندك مسجد في بلادك، المعصية في المسجد مثل المعصية برا؟ واضح أن المعصية في المسجد أعظم من كونها تكون في خارج المسجد. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد والأجر والثواب. نعم، آخر سؤال لها، ولا ما عندك سؤال؟ أرفع الصوت شوي. ها؟ أيه. ها؟ يعتبر؟ أيه. نعم، بارك الله فيك. الوالد يسأل يقول: إذا دخل المسلم يوم الجمعة وإن كان متأخرا لكن قبل الأذان ودخول الخطيب، يصلي ما شاء الله أن يصلي لثبوت ذلك ووروده، كما قلنا قبل قليل الأصل في العبادات الحضر إلا ما دل الدليل عليه، فلك أن تصلي ما شاء الله أن تصلي، لكن دون اعتقادات، دون شيء من هذا القبيل. نسأل الله التوفيق والسداد والسلامة لنا ولكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. كل مرة نقول خلاص. طيب، نعم، ثابت إن شاء الله، وأخذ بهذا عدد من أئمة الحديث والشريعة والعلم والفقه، أن من صلى الغداة في جماعة والفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس بقليل، فله أجر حجة وعمرة. شيء بسيط، 10 دقائق تقريبا بعد الأذان، بعد طلوع الشمس تقريبا. نعم، هذه مسألة تحدثنا عنها سابقا، لكن بإيجاز للمسافر، المسافر إذا كان يعرف ويجزم أنه بيمشي بعد الصلاة، أما إذا كان بيمشي العصر أو مع العصر فلا يجمع، لكن إذا كان بيمشي بعد الصلاة فينوي الجمعة مع إمامه بأنها ظهر، هو أنوي أنا أنها ظهر ثم أصلي العصر جمعا مع ولا غبار في ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. تعال معي.